سعيد يا أحبائي، وشاكر للرب إحسانه لنا بأن نتواجد معا لكي نتعلم من كلمة الله. مرة تاني من قلبي بشكر رب الذي يسر الطريق أمام كل واحد من حضراتكم، وأرحب من قلبي بكل شخص أتى بإخلاص، رجل أو امرأة، لكي يستمع بحب وبشوق لتعليم كلمة الله. حابب أقول لأحبائنا ولا سيما لأول مرة ييجوا معانا، إحنا لينا أربع فرص، دي الفرصة الرابعة. بنتكلم عن حقيقة خطيرة جدا الكتاب المقدس علم بها، إن في ناس على الأرض وعددهم مش قليل وصلوا إلى قناعة، استحسنوا أن لا يبقوا الله في معرفته، قرروا أن يخرجوا الله من حياتهم وأن يعيشوا حياتهم بالاستقلال عنه. ما عادش الله هو المركز اللي تدور حوله حياتهم، وأصبحوا يدورون حول أنفسهم. وقلنا إنه هذه الفئة ربما لا تجاهر بهذا في مجتمعاتنا الشرقية، لكن في موجود في بلادنا وفي مجتمعاتنا، يمكن في بعض البلاد العربية أكثر نسبتهم من مصر، اللي بيجاهروا في مواقع الإنترنت للعلمانيين المصريين، يسموا روحهم علمانيين، اللي بيجاهروا أنهم رفضوا أن يكون الله هو المركز، وبيقولوا إحنا مش هنضيع عمرنا في أن إحنا نعرف مين ربنا ونكتشف مين ربنا، إحنا هنضيع عمرنا في أن إحنا نشوف ذواتنا ونحقق ذواتنا بالانفصال عن الله. بعض الآخر بيعيش نفس الحياة دون أن يكون عنده هذا المنهج الفكري ودون أن يجاهر بهذا الكلام، لكن يدور حول نفسه. أقول لنفسي يا نفس استريحي وكلي واشربي، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، أنا عندي والله ما يلزمني. ما بيقولهاش بلسانه بس بيعيشها. الأخطر اللي اكتشفناه في الليالي الماضية مع بعض أو في الفرص أن هناك من لم يستبعد الله لكنه استبدل الله، فخلع الله من المركز ووضع بدلا منه الدين، وصار يتمركز حول الدين، فهو يدور في فلك طقوس وصايا فرائض ديانته، ما علمته إياه ديانته، سواء ديانته المسيحية أو ديانته غير المسيحية، لكنه يتمركز حول الدين وليس حول الله. هو ليس له علاقة حية مع الله مشبعة، لكن له علاقة مع نظام سيستم ديني. هذا سيعاني من نفس النتائج، نفس النتائج التي يعاني منها من استبعد الله. يا ترى هل الإنسان يستطيع أن يعيش ناجحا وسعيدا في هذه الحالات الثلاثة اللي ألخصها في كلمة؟ خرجوا الله من المركز، قالوها أو ما قالوهاش مش مشكلة، حطوا الذات بدال الله أو الدين بدال الله مش فرقة، المهم أن الله ما عادش هو المركز، خرج الله من المركز. سؤالنا الذي نطرحه، هل سيستطيع هذا الإنسان أن يعيش ناجحا وسعيدا؟ هذا السؤال بالمناسبة طرحه في بداية القرن العشرين أو في منتصف القرن العشرين أشهر مؤرخ عالمي، ويل ديورانت، أعتقد اللي بيتابع حتى مطبوعات مكتبة الأسرة يعرف أن المكتبة طبعت له 32 مجلد يحكي فيهم قصة الحضارة، قصة الحضارة البشرية. هذا الرجل قال أنه سؤال المستقبل سيكون ليس الرأسمالية أم الاقتصادية، ليس الشيوعية أم الديمقراطية، لكن سيكون السؤال هو هل يستطيع الإنسان أن يعيش بدون الله؟ لأنه رأى وهو غير مؤمن أن الناس اتخذوا القرار أن استحسنوا أن لا يبقوا الله في معرفته. نحن قادرون بالعلم بالكفاءة أو قادرون بالدين أن نحقق سعادتنا، هل ده حقيقي؟ هل يستطيع الإنسان أن ينجح ويسعد بدون الله؟ إجابتنا اللي جاوبناها قلنا مستحيل. الإنسان كائن روحي، وبما أنه كائن روحي عنده ثلاث سمات. السمة الأولى أنه كائن أدبي أخلاقي moral being، لابد أن يعيش ويسعد في إطار أنه يميز بين الخير والشر ويحقق رقيا أخلاقيا أدبيا. بدون الأخلاق لا مجد ولا كرامة للإنسان، يعيش منحطا ضائعا تائها بلا تمييز، بلا قدرة على التقاط الخطوط الفاصلة بين ما هو خير وما هو شر. إذا فقد الإنسان كينونته الأدبية وانعدم عنده التمييز الأخلاقي ما عاد الإنسان إنسانا، فقد إنسانيته. وأثبتنا من الكتاب أنه من المستحيل على الإنسان أن يعيش حقيقته ككائن أخلاقي، يعيش أخلاق رأية، يعيش وضع أدبي أخلاقي متميز راقي، يعرف يميز ويختار ويعرف يطيع الصح ويبعد عن الغلط بدون علاقة حميمة مع الله. وأثبتنا أنه ما فيش بديل، حتى لو وجد القانون الذي نفترض أنه من الله بدون علاقة مع الله لن ينجح الإنسان في إتمام وطاعة قانون من الله. فالقلب البشري فسد، يبغي ويعشق التعدي حتى أن كل ممنوع بالنسبة له مرغوب، والوصية من الله تثير فيه الرغبة للعصيان، وأمام الصلاح يعجز عن فعل الصلاح. في مشكلة كبيرة، بدون العلاقة مع الله هناك استحالة أن يعيش الإنسان كائنا ذا أخلاق. استبعاد الله يؤدي بهذا الإنسان إلى الانهيار الأخلاقي، وإذا وجدت إنسان منهار أخلاقيا أنت مش شايف إنسان، مش كده؟ ما عادش الإنسان إنسان، مفيش ضبط، مفيش ربط، مفيش رقي، مفيش أخلاق، مفيش كلمة تقدر تضمنها، ضاع كل شيء عندما ضاعت علاقته مع الله. على العكس اكتشفنا وتعلمنا أن العمق في العلاقة مع الله يزيد من حس الإنسان على التمييز، ويجعل الإنسان يحصل على خلاص الله بقلب جديد وحياة جديدة تمكنه من طاعة الله والارتقاء إلى أعلى المستويات الأخلاقية. كمان اكتشفنا أن الإنسان كائن روحي، فهو يحن لغير المنظور ويحن للعلاقة مع الثابت، محتاج لشخص، محتاج لشخص. وأنا جايب السيارة دلوقتي طريق واقف، فبيفرض علينا أن احنا نسمع أغاني السيارات اللي جنبين، فاخترقت أذني أغنية بتقول له طمني وريحني وامسك إيدي وما تسيبنيش. تأثرت جدا حقيقي، تأثرت جدا. هذه صرخة القلب البشري، وقلت يا مسكينة هذا هو عطشك إلى الله، لكنك فسرت الصرخة تفسيرا خاطئا. إن كيانك الروحي يصرخ معلنا احتياجه لعلاقة مع شخص يطمن ويريح ويمسك إيدها ومي لحظه ما يسيبهاش، لأنها عقلة عارفة غدر الناس، عارفة الغدر، عارفة تقلب ظروف الحياة. طب اديني من فضلك إنسان على الأرض، إنسان أضمن أن لا يفسد بالخطية ولا يغير بالظروف ولا يغيب بالموت. اديني إنسان يمسك إيدي ومي سبنيش. محتاج لعلاقة مع الثابت الأبدي الذي يقبع في دائرة غير المنظور وتحن إليه روحي التي لم تعد تقنع بكل ما هو منظور. وأثبتنا أن العالم المادي أثبت فشله الذريع في إشباع قلب الإنسان، وكأنها سيارة صممت لتسير بالبنزين، واحد متربس وعايز يمشيها بالغاز الطبيعي. بعد كام سنة هتمشي؟ مش هتمشي، مش هتمشي. أنت مصمم إنك ما تمشيش، ما تنجحش، ما تسعدش إلا بعلاقة حميمة مع الله. هتربس ومش هتحط نفسك في العلاقة مع الله، أنت حر، بس مش هتمشي، مش هتمشي، كل حاجة هتقف. الليلة بنعمة الرب عايزين نتكلم عن أمر ثالث. الإنسان كائن، أرجوك اسمع وركز، خالد أبدي. قبلت يا حبيبي أو ما قبلتش هذه الحقيقة، أنت مسؤول عن رفضك أو عن قبولك. لكن أنا لا أؤمن بالصدفة. الناس اللي بيقولوا أنهم متعلمين ونحن نحترم علمهم في جوانب كثيرة، مرات بيحاولوا أنهم يسخفوا من عقولنا لما بيقولوا لنا أن هذا الكون المتقن اتوجد بالصدفة، وأن هذا التعقيد في كل شيء هو حاصل جمع الصدف مع الزمن. وكمان بيقنعوك إن حياتك أنت كلها على بعض صدفة، وبيغنوها وبيقولوا صدفة، وعايزين يقنعوك إنها إيه؟ صدفة. أرجوك تكذب هذا الأمر. على فكرة حبايب، أنا أرجو إنه يوصل المفهوم، وأنا قاصد يوصل. إبليس لما يحب يوصل أفكاره بيوصلها من خلال مدرجات الفلسفة ممكن، ومكبرات الصوت الزاعقة ممكن، لكن الخطوة الرهيبة هي أغاني الشعوب. وقال أندرو فليتشر، وهو واحد من أعظم مفكري الإنجليز، أعطني أغاني شعب ولا يهمني بعد هذا من كتب قوانين هذا الشعب. فعندما أقرأ أغاني شعب أستطيع أن أعرف مستقبل هذا الشعب. العدو يسرب أفكاره من خلال أحيانا الفن. الفن وسيلة مهمة، سواء الأغنية أو السينما أو الفيلم أو إلى آخره. عشان كده أنا بقول أوعى تصدق الأكذوبة إن حياتك صدفة. حياتك مجموعة ضخمة من الأحداث وراءها يد أنت لا تراها، تعمل من وراء الستار، ضبطت الإيقاع ووضعت الإطار، وتتدخل بقوة بين الحين والآخر لتصلح شيئا أو تكمل شيئا أو تخلق شيئا لكي تصل رسالة الله إليك. ووجودك هذه الليلة في هذا المكان لا يمكن أن يكون صدفة. إيه اللي الرب حطه على قلبي من ناحيتك الليلة؟ هي كلمة واحدة هحكي حواليها كتير، مش هزعل أبدا إذا نسيت كل اللي هحكيه حواليها، بس هيحزن قلبي عليك قوي لو خرجت وانت ناسي الكلمة دي. الكلمة دي ان انت خالد. خالد يعني ايه خالد؟ يعني لك بقاء بعد الموت. حبيبي الغالي، أرجوك فكر معي في هذه الليلة، أنت كائن خالد. مهما حاول العالم من حولك أن يقنعك أن الموت هو النهاية، هذه أكذوبة. المصيبة في هذه الأكذوبة أن تكذيبها الواقعي والعملي سيكون في الوقت الذي لا يمكن فيه إصلاح. لما تغمض عينك وتكتشف أنك وضعت نفسك على عتبات أبدية لن تنتهي، ستكون الفرصة قد ضاعت لكي تغير وجهة نظرك. هناك أفكار كثيرة يمكن أن الرب يقدم لك دليلا واقعيا دامغا على كذب الفكرة الآن، لكن الفكرة دي، الأكذوبة دي، لو استنيت أن ربنا يقدم لك البرهان العملي عليها، يا ابني في بقاء بعد الموت، يا حبيبي أخرتك مش القبر، يا بنتي هناك عالم آخر ستخلدين فيه إلى أبد الآبدين بعدما تنتهي رحلة الحياة، يا بنتي أنت في غربة، يا ابني أنت في رحلة، يا ابني أنت في مركز تدريب سينتهي وسننتقل إلى الحقيقة، نحن هنا في البروفة في الريهيرسل لكن الحقيقة لسه جاية. إذا صدقت هتفهم معايا إيه اللي أقصده. إذا رفضت وقلت لربنا أنا عايزك تقدم لي برهان، إيه البرهان؟ عايز البرهان في إيه؟ في صورة إيه؟ حاجة من اتنين، في عندي first choice، أحسن حاجة إنك توريهاني تأكد لي بنفسي إن في بقى. هيقول لك ده مش هيحصل لسبب إنه بعد ما توصل هناك لا توجد فرصة لتغيير الأفكار، خلاص انتهى الوضع بالنسبة لك وأغلق الباب. طيب بلاش أنا، اعملها في حد غيري، يروح ويرجع يقول لي ويحكي لي. قفلها المسيح وقال، قال سهل أوي أعملها، بس أنا مش بدور على أني أبقى حاوي أعمل عجايب، أنا بدور على اللي يجيب نفع، وأنا عارف قلبك. لو عملتها لك بدل المرة 10، لو لم تصدق إعلان الكتاب ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. وقام لعازر، قالوا نقتل لعازر. وقام المسيح، أعطوا العسكر فضة وقالوا قولوا تلاميذه جم بالليل وإحنا نيام وسرقوه. حتى كذبة يعني سخيفة. طب لما كنتوا نايمين عرفتوا إزاي إن هم تلاميذه؟ لا ده مش بس سرقوه، ده تلاميذه اللي سرقوه. ميزته ازاي؟ طب قولوا حتى حرامية جم سرقوا، لا تلاميذه جم وسرقوا، يعني اتعرفوا على الحرامية، مين حضراتكم؟ قالوا له احنا تلاميذه، ودخلوا سرقوا. اذن يا احبائي، الكتاب يعلمنا انه ولا ان قام واحد من الاموات سوف يصدقون، ان هناك موضع بعد هذه الحياة. أنا بقدم لك التحذير وأرجو من الرب أنك تقبله، وأنا بقدم هذا التحذير بقدمه بهدوء بدون صراخ مع أنه وضع خطير. وبتذكر حادثة ما أقدرش أنساها، في 28 يناير 1986 تشحت أمريكا بالسواد، لأنه حصل عندها كارثة كبرى عندما انفجر تشالنجر مركبة الفضاء، وكانت وصمة عار على جبين الأمريكان من ساعة ما دخلوا في السباق في غزو الفضاء مع الروس هم اللي كسبانين باستمرار، بس جه يوم اللي تشالنج من خلال تشالنجر اللي حصل انكسر. فبعد 73 ثانية من انطلاق المركبة تحطمت ومات 7 من أفضل الرواد. هذه القصة المؤلمة، 7 أشخاص أنفق عليهم الملايين فقدوا حياتهم في ثواني، ماتوا وصاروا غبار. القصة مؤلمة للغاية عندما نعلم أن مهندسي ناسا وجهوا تحذير قبل الإطلاق، يا جماعة في جلدة، عارفين جلدة الحنفية؟ جلدة سيل، في جلدة تفصل غازات الصاروخ الإطلاق عن تنك المركبة نفسها، الشاتل نفسه، تنك الوقود بتاع الشاتل. قالوا لهم الجلدة دي احنا حاسين انها مش مظبوطة بالضبط، فنرجو انكم تغيروها. لكن القصة بتقول انه كانت الضغوط كبيرة جدا ان يتم الإطلاق في الموعد، وكان لابد من طاعة الأوامر، أوامر مدير الإطلاق الذين تلقوا التحذير، وقالوا لهم احنا عارفين كويس قوي ان في باك اب سيستم يحمي الرواد، فمتأكدين انه مش هيحصل حاجة. وبعد 73 ثانية حصل تسرب الغاز بسخونة عالية، اقترب من تنك الوقود فانفجر وتحولوا إلى رماد. في غلطتين هنا. الغلطة الأولى أن هناك أناس سمعوا التحذير ولم يقبلوا، والغلطة الثانية أن في 7 أشخاص صعبانين علي وضعوا حياتهم وركبوا كالخراف المسكينة، وضعوا حياتهم بين أيدي أناس لم يكونوا أمناء. وأخشى أن يكون الموقف يتكرر معك اليوم، أن تسمع التحذير وتتجاهله، مسألة مش بالضبط كده، أو أن ترفض الكلام اللي هقراه لك من الكتاب لمجرد أنك تثق في أناس مدير إطلاق، وقد يكون هؤلاء الناس غير أمناء. بس المشكلة أن الناس دول 7 فقدوا حياتهم الزمنية، لكن إحنا بنتكلم عن حياتك الأبدية، حياتك الأبدية. علشان كده أرجو أن يكون الموضوع بالنسبة لك جد خطير. لماذا أؤمن أن هناك بقاء بعد الموت؟ أولا لأن الكتاب المقدس أعلن هذا، وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينون. مات الغني ودفن، لوقا 16 الآية اللي فاتت، عبرانيين 9، ورفع عينيه وهو في الهاوية في العذاب، ومن بعيد أبصر لعازر في حضن إبراهيم، وسمع من فم إبراهيم أنت الآن تتعذب وهو يتعذب. هناك بقاء وهناك حالتين مختلفتين. أكثر من هذا، أن الرب يسوع على جبل التجلي عندما ظللته سحابة، كتاب يقول ظهر للتلاميذ 3 موسى وإيليا وظهرا بمجد معه. هؤلاء كانوا قد ماتوا من مئات السنين، لكن ها هو البرهان على أنهم أحياء، أنهم ظهروا مع المسيح. فمن مات لم يضيع ولم ينتهي في التراب، لكن له بقاء. البار له بقاء والشرير له بقاء. أكثر من هذا، هناك سفر كامل يكرهه الشيطان ونشر هذا الفكر حتى بين المسيحيين لكي لا يقرؤوه، هو سفر الرؤيا. وعلم الناس تعليم سخيف، أو تعليمين الحقيقة سخفة. تعليم السخيف الأول أنه سفر مختوم فمش هتقدر تفهمه، مع أنه ده السفر اللي قالوا عنه ما تختمش، ما تختمش لأن الوقت قريب. والسفر اللي الرب قال عنه أنه مكتوب ليري الرب يري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب. تعليم السخيف الثاني أن كل اللي موجود في السفر ده سبق وحصل، مع أن الرب كتبه مخصوص علشان يقول أن ده هيحصل في المستقبل في الأبدية، عندما نرى عرش عظيم أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت السماوات والأرض. وبعدين رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام، صغار وكبار في المقام، لأنه الأطفال إحنا عارفين أنهم ملهمش دينونة، لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. أدلة بالمئات تؤكد أن هناك بقاء بعد الموت، فنهايتك لا يمكن أن تكون القبر. لكن أنا يكفيني فوق ده كله دليل واحد، دليل واحد، إن أكتر شخص بحبه في الوجود وبصدقه في الوجود، والتاريخ بيشهد إن مفيش أصدق منه ولا أعظم منه، الرب يسوع المسيح. هذا الذي قال عنه جان جاك روسو، مفكر ومفجر الثورة الفرنسية، مش على التنوير لكل العصر الحديث، قال إذا دخل علينا أرسطو كمعشر فلاسفة ومفكرين ينبغي أن نقف له احتراما، أما إذا دخل علينا يسوع المسيح ينبغي أن نخر ركوعا، لأننا سنجد أنفسنا أمام المثال الأكمل للفضيلة، هذا الذي لم يكذب مرة واحدة ولم يقتبس من غيره حرفا واحدا، هذا الذي تكلم كما لم يتكلم أحد. قالوا عنه لم يتكلم إنسان قط مثل هذا الإنسان. الرب يسوع المسيح تكلم عشرات المرات عن ما بعد الموت. قال لمن رفضوا فكرة ما بعد الموت أن هناك بقاء، واجههم بالحقيقة، تضلون تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. أما قرأتم في أمر العليقة الله واقف لموسى بعد 500 سنة من موت إبراهيم بيقول له أنا الآن إله إبراهيم، واستنتج الرب منها أن إبراهيم كان في هذا الوقت حيا عنده، لأنه حاشا لله أن يكون إله أموات. وهو الذي قال للتلاميذ لا تفرحوا أن الشياطين تخضع لكم، بل افرحوا بالحري لأن أسماءكم كتبت في السماوات. وهو الذي عزانا بأروع عزاء عندما قال أنا أمضي لأعد لكم مكان، وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي، وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وهو الذي صلى إلى الآب قائلا أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي. والشيء الآخر المؤلم أن كلمة جهنم في العهد الجديد كله لم ترد إلا 11 مرة على فم المسيح. المسيح هو الذي أكد أن جهنم حقيقة، وأن النار حقيقة، وأن هناك عذاب ودينونة أبدية. المسيح الصادق الذي لم يكذب. من جانب آخر لماذا يتفق جميع البشر في كل بقاع الأرض وفي كل العصور يتفق في هذا الإحساس الدفين في داخلهم؟ مهما تشوهت عقولهم وحاولوا إنكار الحقيقة يتفقون جميعا في هذا الإحساس أن هناك بقاء بعد الموت، هناك أبدية. تعرف ليه؟ اقرأ معايا هذه العبارة في سفر الجامعة أصحاح 3. لاحظ الحكيم وهو متأمل جيد لنفوس البشر، يقول في عدد 11 من جامعة 3 عن الله: صنع الكل حسنا في وقته. اسمع العبارة اللي بعديها من فضلك: وأيضا جعل الأبدية في قلبهم. جعل الأبدية في قلبهم، يعني جعل الأبدية في قلبهم. لما بتكلم عن الأبدية بتكلم عن شيء محدود ولا غير محدود؟ غير محدود، وقلب الإنسان محدود. مش معقول يقصد أنه جمع الأبدية ووضعها في القلب، لكن جعل الأبدية في قلبهم، يعني عمق في قلب الإنسان شعور بأنه أبدي، وأن في إترنتي، في خلود، وأن النهاية لا يمكن أن تكون القبر، لا يمكن أن تكون الموت. أمر آخر نفسي يؤكد هذه الحقيقة، زي ما أشرت في ليلة سابقة أنه في البحث العلمي أنت بتشوف ظاهرة عامة بتضم كل البشر، لابد أن تبحث عن الحقيقة، عن تفسير لهذا الأمر. أنا ببحث في قلوب البشر، لقيت أن الناس صغار وكبار في كل مكان، في كل مكان يتفقون بشعور عميق في داخلهم أنه لا يمكن أن يكون القبر هو النهاية. لماذا يتفق البشر؟ لماذا؟ فسر لي، فسر لي لماذا يتفق البشر؟ لماذا كانت هذه قناعة الفراعنة العميقة حتى أنها شكلت كل أوجه حياتهم، وعاشوا يفكرون في بقائهم بعد الموت أكثر مما يفكرون في حياتهم، فاهتموا ببناء قبورهم لأنهم ظنوا أنهم سيعيشوا فيها أكثر من اهتمامهم ببناء بيوتهم، فكان الفرعون يبني بيته في سنتين وقبره في 20 سنة. ليه؟ قل لي تفسير. ما عندهمش تفسير، ما عندهمش تفسير، لكن كلمة الله بتقول لأن الله جعل الأبدية في قلبه. أنت كائن خالد أبدي، لك بقاء بعد الموت. أمر كمان نفسي، لماذا يحن البشر في كل مكان إلى خلود أسمائهم؟ والحقيقة دي لها تفسير، لها مظاهر كتير قوي، مش كده؟ يعني مثلا في بلادنا هنا تلاقي قلب الراجل مكسور انه ما خلفش واد. ليه؟ لك اسمي، اسمي. ليه كل ما يعني روح كده الاسواق تبص لقى كل واحد معتز بايه؟ ها؟ باسمه المعلم فلان. وكل ما كبر اليافطة اللي عليها اسمه كل ما شعر بالرضا. دي حقيقة قالها الكتاب من زمان، قالوا نشعر بأن الموت يقهرنا فهلما نبني برجا ونصنع لأنفسنا اسما يبقى. عايزين اسم يبقى. أو كما قال النبي في المزمور: ينادون بأسمائهم في الأرض. عايز اسمه يبقى. هذه الرغبة في أن الاسم يستمر في الأرض تكشف عن رغبة الإنسان في أن يخلد، يريد أن يخلد لأنه يشعر في قرارة نفسه بأنه خالد ويرفض الموت. لا يمكن أن يكون الموت هو النهاية، أريد البقاء، أريد البقاء، أشعر برغبة في أن أستمر. إذا كان الموت هو النهاية الجميلة كما يحاولوا أن يصوروا لنا، لماذا يكره البشر الموت؟ ليه بيكرهوه؟ لماذا تسمع صرخات أغنى الناس أحيانا بدون ذكر أسماء هم يصرخون بشدة يعلنون لا أريد أن أموت، مش عايز أموت، مش عايز أموت. أحد ممثلي مصر المشهورين، كانت صرخاته الأخيرة مسكين، مش عايز أموت، مش عايز أموت، هتولي دكاترة الرئاسة. والموت يستطيع أن يخطف حتى من أقوى القصور. الموت مرعب، لكن الإنسان ما بيحبش الموت، وهذا دليل على أن في قلبه إحساس بأنه خالد. خالد أحبائي، الكتاب أعلن هذه الحقيقة، لكن البشر قرروا أن يستبعدوا الله، لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم فاستبعدوا الله. السؤال يا ترى، إذا الإنسان قرر أنه يبعد الله من حسابه، أكيد هيضطر يبعد فكرة أنه هو خالد. النتائج النفسية والأخلاقية والأدبية اللي هتحل على الإنسان لما يقرر أنه ما هواش خالد، إيه اللي هيعمله؟ تعال نشوف بعض النتائج. النتيجة الأولى أنه هيقول أن الموت هو النهاية، نهايتي هي التراب والدود، نهاية الحقيقة يعني محبطة جدا، مش كده؟ محبطة جدا. أحبائي، إذا كانت النهاية هي الموت، فهل هناك قيمة للحياة؟ تصبح الحياة بلا قيمة ما دام أخرتها في الآخر، بعد كل اللي هتعانيه وكل اللي هتشوفه وكل اللي هتأسيه وكل اللي هتحتمله، هي آخرها موتة، أصبحت الحياة بلا قيمة. وهنا يدخل هذا الشخص في صراع مرير مع نفسه، ويعيش متناقض مع ذاته، لأن كيانه الداخلي يرفض أن تكون هذه الحياة العظيمة بلا قيمة، بينما حقيقة أن الموت هو النهاية تبرهن أن الحياة لا قيمة لها. إزاي أعيش بين الاثنين؟ جواي حاجة بتقولي لا يمكن أن الحياة تكون بلا قيمة، لكن من الناحية الثانية قناعتي أن الموت هو النهاية تفرض علي أن الحياة بلا قيمة، طالما أن نهايتها هي الموت، فيعيش ممزق. وعندما يعيش شخص يوما بقناعة أن الحياة بلا قيمة، أكيد نفسيا وأخلاقيا هيتصرف تصرفات غبية. أكثر واحد فكر بهذا الأسلوب هو فريدريك فيلهم نيتشه، فيلسوف الألمان المشهور، قال الموت هو النهاية فالحياة ليس لها قيمة، وعلم بالعدمية وعبثية هذه الحياة. تعرف مين كان تلميذه اللي تبنى أفكاره وابتدى ينفذها على الفور؟ هتلر. هتلر، هتلر هو صناعة نيتشه اللي زرع في كيانه وفي قلبه أن الحياة بلا قيمة. تلميذه الثاني ستالين. هتلر تسبب في إبادة 70 مليون، ستالين في عصره وحده قتل 20 مليون. الحياة أصبحت بلا قيمة. كان ستالين يتعامل مع البشر في روسيا وكان يصفهم بالقول أنهم دجاج. دجاج، اقصوا عليه واكسر عنقه لكي يطيعك. وكان يدفنهم أحياء في غابات سيبيريا. الحياة أصبحت بلا قيمة في نظرهم. أما الشخص الذي يرفض أن تكون النهاية هي الموت، وفي نفس الوقت هذه هي قناعته، يعيش الصراع اللي يشل عن اتخاذ أي قرار له قيمة، فيعيش حياته كلها مش عارف هو بيعمل إيه. أمر تاني، إذا كانت النهاية هي الموت، فلابد شئنا أم أبينا تأتي الفلسفة المرعبة، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت، لنستمتع ونعيش من أجل المتعة. استمتع، ما تقوليش صح ولا غلط، ما تقوليش حق ولا كذب، قل لي حاجة واحدة فيها متعة ولا ما فيهاش؟ وعندما ينحط الإنسان عن الصح والغلط، عن الحق والكذب، ويعيش فقط من أجل الاستمتاع، فقد انحط بإنسانيته إلى الحيوانية، يأكل ويشرب لأنه غدا يموت. أمر ثالث بنشوفه في عيادات الطب النفسي، حالات اكتئاب عنيفة لا تفسرها ولا تفسير لها إلا هذه الآية. بص الآية الجميلة دي، بيقول لك صنع الكل، أو نقرأ من عدد 10 في جامعة 3، قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به. حلوة الآية دي. وأنا بسألك من جهة شغلك، هل شغلك هو الشغل الذي أعطاه الله لك لكي تشتغل به؟ الآية دي فيها معنى جميل، إن كل واحد فينا في الحياة له تاسك معين، شغل معين. بولس سمى الكورس بتاعه، يقول أكملت السعي. ليك شغلانة في الحياة. طبعا أنت ممكن تشتغل أي شغلانة وتسيب الشغلانة اللي ربنا أعطاها لك، لكن يا لجمال سعادتك، ويا للراحة العميقة، ويا للشعور بقيمة الحياة لو اكتشفت الشغل الذي أعطاه الله لك لكي تشتغله. بيقول إيه عنه؟ صنع الكل حسنا في وقته. يعني واضح أنه الخطة اللي ربنا عاملها لشغل كل واحد خطة زمنية مرتبطة بإيه؟ بمواقيت. يعني في الوقت ده تعمل كذا، وفي الوقت ده تعمل كذا، وكل حاجة في وقتها عاملها حسن. حياة جميلة، عامل لك شغلانة وعاملها لك بخطة وجدول زمني، بحيث أن كل حاجة تتعمل في وقتها. بس راح عامل حاجة تاني، عملها علشان يساعدك على اكتشاف الشغل وتمييز الوقت. مرات ما بنكتشفش الشغل، مرات ما بنميزش الوقت، يعني ما بعرفش أعمل إيه، مرات تاني ما بعرفش أعمل إيه إمتى. إلا المؤشر اللي ربنا زرعه فيه عشان أعرف، في حاجات طبعا تاني، بس الآية دي بتقول وأيضا، يا سلام، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. كلام رهيب. يعني الله أعطاني في قلبي الشعور بالأبدية لكي أنتقي العمل الذي له قيمة أبدية. كيف أميز أن هذا الشغل هو الشغل الذي أعطاني الله إياه؟ وكيف أميز أن هذا هو الوقت الصحيح لهذا العمل؟ وكيف أعرف أني في هذه الحالة سأعمل مع الله؟ لأنه هنا قال الشغل أعطاه الله، في بعدها قال العمل الذي يعمله الله. لو تفتكروا الرب يسوع تنطبق عليه الحكاية دي قوي. مرة رح طالع يوم السبت وشاف واحد عيان ليه كم سنة؟ عجبي 38 سنة. يا رب يسوع، لو 38 سنة ويوم الراجل عمره ما هيشتكي، معلش أجلها لغاية الحد. ما هو الراجل ليه 38 مش يوم. صدقوني لو ليه 38 يوم وقلنا هنأجل يوم خربت، ده 38 سنة. بس لما راح شفاه يوم السبت اليهود قالوا ازاي تعمل كده؟ قال لهم ما تسألونيش أنا، الابن لا يقدر أن يعمل شيئا من نفسي، كل ما ينظر الآب يعمل هو يعمل، أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، أنا مش ذنبي، أنا مش مسؤوليتي، أنا رأيت أبي يعمل وكل اللي عملته أن أنا اشتركت معه في العمل. لقد أدرك العمل الذي يعمله الله منذ البداية إلى النهاية، كان متوافقا مع الله بحيث يقدر يلقط ربنا عايز منه يعمل إيه ويعمله إمتى. أعمل إيه؟ تشفي العيان. أعمله إمتى؟ اشفيه يوم السبت. حاضر يا رب. لاحظوا أحبائي، ما يساعدنا على اكتشاف هذا العمل مش بس الشركة العميقة مع الله، لكن في حاجة أوبجكتيف، حاجة موضوعية، إني بسأل نفسي هل هذا العمل الذي أعمله له قيمة أبدية؟ له أثر أبدي؟ زي إيه مثلا؟ زي ما مرة الرب يسوع قال بتستخدم فلوسك في ايه؟ بتستعمل فلوسك في ايه؟ باكل واشرب. اه ما انا عارف طبعا ما نمديك الفلوس عشان تاكل وتشرب، لا اللي زاد عن الاكل والشرب. آه حوش، ماشي حوشت. طب وبعدين في ايه تاني؟ بسط وتفسح. اه انا عايزك تتعلم تصنع لك اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. يعني فكر دايما وانت بتستثمر هذا المال ان يكون له رصيد واثر ايه؟ أبدية. هناك يعني لما تشتغل في عمل الله، تنفق لعمل الله وتروح في الأبدية، تلاقي نفوس استفادت من اللي انت اشتغلت بيه، بتفرح وتشعر بالسعادة. العمل اللي انت بتعمله، لو انت بتشتغل طبيب لكي تجمع المال، فجمع المال ليس له قيمة أبدية. لكن لو تشغل طبيب علشان توصل رحمة الله وشفقة الله وعطفه وحبه لأناس متألمين، فقد اشتركت مع الله في عمله وأصبح لعملك قيمة أبدية. الشخص الذي استبعد الله من فكره واستبعد الأبدية يعيش دائما محصور في أعمال ليس لها قيمة أبدية، وهذا يسبب اكتئاب شديد للإنسان. على مسؤوليتي بقولها لك، واحد من أسباب اكتئاب الناس أنه بيجي عليه وقت ويبقى في قمة النجاح ويقول لك أنا إيه اللي عملته؟ إيه اللي عملته؟ كل اللي عملته ملهوش لازم. سمعتوا حد بيقول كده ولا ما سمعتوش؟ سمعتوا مثلا الأديب الكبير نجيب محفوظ قال لك أنا ما أعرفش عاملين الهيصة دي كلها لي، أنا كتبت شوية حواديت، إيه اللي أنا عملته؟ ما هي القيمة الأبدية فيما تعمل؟ ستشعر بالشبع والرضا والعظمة، العظمة المتضعة، الكرامة والمجد النبيل، العظمة التي تجعلك عاليا وأنت في منتهى الاتضاع عندما تكون تعمل أعمالا لها قيمة أبدية. يا سلام، يصبح للعمر قيمة لأني أستعمل عمري في الاستثمار لما هو أبدي. يصبح لمالي قيمة لأني أستثمره. اكنزوا لكم كنوز. تخيل رب يسوع بيبالغ، حد فيكم تعود عليه أنه يبالغ؟ يبالغش. كم واحد من حضرتكم عنده هنا في الأرض كنوز؟ يتهيالي لو حضرتك عندك، أتمنى لك طبعا، بس يمكن ما كانش هيكون عندك وقت إنك تيجي، أو تكون جيت بس مخك مش معانا. تخيلوا كنوز، لا ما فيش كنوز يا رب في الأرض، ماشيين بالستر عظيم، بس تعرف ممكن يكون عندك كنوز. طب ازاي اكنز لي كنوز؟ ده الرب يسوع اكد كده، اكنزوا لكم كنوز في السماء حيث لا يسرق سارق، لا يفسد سوس، حيث لا فناء لا تغير، حيث لا موت يهدم، حيث لا دمار يحل، حيث لا زلزال يحطم، هناك الاشياء الباقيه. اكنزوا فوق، استثمر عمرك. تعرف انا بس عايز أبروز لك الحقيقة دي وأسيبها قدامك، هناك طيار من السعادة سيجري في كيانك كله، وستشعر بشعور عميق بلذة الحياة وبمعنى لوجودك على الأرض عندما يكون لأعمالك التي تعملها يوميا قيمة أبدية. قيمة أبدية. سوسانا ويسلي، أم جون ويسلي وتشارلز ويسلي، كان عندها 19 عيل، 19 ولد، وكانت تخدمهم وتشتغل بيدين راضيتين، وما كانش في ديشواشر، فكانت تضطر تغسل وهي ست إنجليزية، تغسل تحط الأطباق على السفرة كل يوم 3 مرات ل21 فرد، وتغسل الأطباق كم مرة؟ 3 مرات. يبقى بتغسل كم طبق؟ اضرب بقى واجمع واطرح وشوف. سوسانا ويسلي كتبت لافتة وعلقتها على حوض الغسيل: هنا يخدم الرب يسوع 3 مرات في اليوم. يا سلام، حولت غسيل الأطباق من شيء تافه في نظر الكثيرين إلى عمل له قيمة أبدية. يا رب يسوع، أنا لما بغسل الأطباق دي بغسلها عشان بوكل أطفالي، وأطفالي دول منك وبربيهم ليك وعايزاهم يخدموك، فأنا بخدمك فيهم. ها؟ بخدمك فيهم. فأنا لما بغسل الأطباق عشان أوكلهم، أنا أخدمك أنت. تحول العمل التافه إلى عمل له قيمة أبدية. هل كافأها الرب؟ واحد من أولادها جون ويسلي، كل المؤرخين بيشهدوا حتى الملحدين، لولا جون ويسلي لكانت إنجلترا عانت من ثورة لا تقل دموية ولا دمار عن الثورة الفرنسية. ويلسون واحد من رؤساء أمريكا كتب كتاب إنجلاند بيفور أند آفتر جون ويسلي، تعالوا اتفرجوا على إنجلترا قبل وبعد، غير مملكة بأكملها بسبب أم تقية كانت تخدم الله فيه. وتشارلز ويسلي إلى اليوم ترنيمه ترنم كلاسيكيات يسبح بها القديسون في كل مكان، يسبح بها الرب. لا أعتقد أنها كانت تشعر بالسأم ولا الكدر بعد أن تحول العمل الذي في نظر الناس عمل تافه إلى عمل له قيمة أبدية. هذا الإحساس البديع لا يمكن أن يتمتع به من استبعد الله من حياته. لسه عندي نقطتين كمان. عندي نقطة لحبايبي الغاليين اللي قاعدين ولغاية دلوقتي ما نالوش خلاص الله، الأشخاص اللي لسه مش عارفين أخرتهم فين ومش قابلين التحذير إنه من فضلك، من فضلك لا تطلق المركبة، لا تطلق المركبة لأن هناك خطر. أنا لو قلت لك كده من فضلك ما تموتش قبل ما تطمن، التعبير ده صح؟ التعبير ده صح؟ لو أنا بإخلاص برجوك، أرجوك أوعى تموت قبل ما تطمن أنت رايح فين، ينفع الكلام ده؟ ليه ما ينفعش؟ هقول مش عايز أموت. مرعب ملك الأهوال، لأنه لا يستأذن ولا يستشر، لكن يقتحم في أي وقت وفي أي لحظة. ويا للهول لو كان يقتحمك وانت مش مطمن ان ليك عنده مكان. جحيم، نار لا تطفئ، عذاب إلى أبد الأبدي. هتقول لي هي نار حرفية؟ يعني يا ربنا عنده هناك بترول مثلا مولع نار؟ أقول لك لا، بس الكتاب حب يورينا إيه أشد وأقصى أنواع العذاب. هو عذاب الحريق، عذاب النار. فعايز يقول لك إن هناك هيكون فيه عذاب دود. هو هناك في دود، ده عالم أرواح. لا، مش حكاية دود، لكن هناك نوع من الشعور بالقذارة والشعور بالنجاسة والشعور بالنتن والعطن والاشمئزاز إلى أبد الأبدي. اشمئزاز من إيه؟ شعور بالقرف من إيه؟ مش عارف، بس ده اللي بيوصفه الرب. إذن لسعات النار والاشمئزاز الأبدي والعذاب الأبدي، لكن كمان الخوف والندم الأبدي في الظلام. ظلام يعبر عن الخوف، بكاء وصرير أسنان يكشف عن حالة الندم. عذاب أبدي، ندم أبدي، اشمئزاز أبدي، ندم أبدي، خوف أبدي، ظلمة أبدية. وكما قال واحد: أيها الداخلون إلى هنا اقطعوا الرجاء. فلا رجاء في تغير لأي وضع من الأوضاع. هذا الكلام يا أحبائي لم يأتي بقلم إنسان، لكن نطق به فم الرب يسوع. ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين. واحد هيقول لي: أين محبة الله؟ أين عدل الله؟ أين بر الله؟ هرد على الثلاث كلمات دول بسرعة. أين عدالة الله؟ أن شخص حياته قصيرة قرر أن يستبعد الله من حياته لمدة 50 سنة، يقضي في مقابلها مش 50 مليون سنة، يقضي إلى أبد الآبدين يقاسي هذا العذاب. أين؟ أسمع منكم، أين العدل؟ مش كده؟ أين العدل؟ هقول لك، صدقني يا حبيبي، كما أن السماء وسكانها سيكون أعظم حجة تشهد عن نعمة الله، لأن ولا واحد داخلها بيقول أستاهلها. احفظها الحكاية دي، مفيش حد داخلها داخل السماء يقول أستاهلها، محدش داخلها يقول أستاهلها أبدا. فالسماء تنظر إليها أعظم شهادة على نعمة الله. سنكتشف إلى أبد الآبدين أن أعظم برهان على عدالة الله هو الجحيم. تعرف ليه؟ ناس قرروا بقرار حاسم أن يستبعدوا الله، وإذ بعدالة الله تقبل قرارهم وتنصاع لاختيارهم ولا تقهرهم لكي تغير ما اختارته أنفسهم. هل هذا عدل أم ظلم؟ حدش بيرد علي. عدل طبعا، عدل طبعا. أين العدل؟ إذا اخترت أنا شخص معين وتم تزوير إرادتي وقهري على اختيار شخص آخر، ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. عندما اسمع العبارة: لطف الله وإمهاله وطول أناته إنما يقتادك إلى التوبة، لكن من أجل قساوة. الله يقرع على بابك سنين هذا، يا حبيبي أرجع، يا حبيبي ارجع، وانت تقول مش عايزك يا ابني، هتتعب، مش عايزك، مش بحبك، انا مش عايز، لم استحسن ان ابقيك في معرفتي، ابعد عني، انا عايز اعيش حر، عايز اعيش في الاخر بعد الالحاح. مر سنه وعشرين وثلاثين ولغايه النهارده، احسبوا انات ربنا خلاص. تعال اطلع لك من القعده دي، من الناس اللي قاعده هنا، اطلع لك مئات بيصرخوا كل يوم بيقولوا للرب: غيتنا وتعالى، تعبنا. وعلى فكرة ألمهم غالي عليه، وهو نفسه أنه هو يجي. طب ليه متأني عليهم وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة؟ لا يصر بموت الشرير. بقول لك يا حبيبي هتتعب، دخلني في حياتك، مش عايزك، مش عايزك، مش عايزك. في الآخر يبكي ويدير ظهره وينصرف عنه ولم يقبل أن يقهره. أليس هذا برهان على عدله؟ أين محبته؟ هل الله يحب هؤلاء الأشخاص؟ نعم. طب إيه رأيك أقول لك تعبير، قل لي إحساسك إيه؟ المحبة القهارة. إيه رأيك في التعبير ده؟ مش عجباكم؟ مش عجباكم؟ هقولها تاني: المحبة القهارة. يعني تعال يا نصف أحبك، لا مش عايزك تحبني، لا هديك على دماغك وأحبك، هل ودراعك وأحبك، بص بقى أنا طلعت في دماغي أن أنا أحبك، وبالعافية بالذوق هحبك، وهكسر رجلك وأحبك. ده اسمه حب؟ ده ذل، ده ذل. الحب طول النهار بسطت يدي لشعب معاد. الحب لا يقهر، ووجود أشخاص تصعد صرخاتهم إلى أبد الآبدين في الجحيم لرفضهم محبة الله، إنما يعظم في نظري هذه المحبة التي أبت إلا أن تحترم إرادة وحرية واختيار كل واحد فيهم، فلم تقبل أن تقهرهم وتفرض حبها عليهم. فحتى وجودهم في الجحيم شهادة عن محبته. محبته بيحب، هو لو مش بيحب يعمل إيه؟ يقهر ويسلب، يسلب الحرية ويسلب الإرادة. لكني لا أعرف شيئا، لا أعرف ولا أستسيغ ولا أتذوق حبا يسلبني إرادتي. عندنا بعض الأمهات بنعالجهم، تشخيصهم كده في كتب الطب النفسي strangulating mother، يعني الأم الخانقة، اسمها كده، بتخنق عيالها. تخيل أم بتخنق عيالها، تعرف بتخنقهم بإيه؟ بحبها، بحبها. بص أنت هتنام كده وهتاكل كده وهتلبس كده، ولو دخل الحمام تخبط عليه تعمل إيه؟ وتبص له بالساعة، إيه أنا خايف عليك، ولازم تلبس اللي أنا بقول لك عليه، لغاية ما الواد يعمل إيه في الآخر؟ يفطس، يفطس، وهي بتعمل ايه؟ بتحبه. احنا بنعالج الام مش بنعالج الولد، وبنقول يا ام انت حبك شكله ايه؟ خانق، يخنق. لكن انتوا عايزين الله يصبح شخص مشوه نفسي واكثر مرضا من هذه الام، مش ان يخنقه بقى، ده يفطسه ويقهره ويسلبه ارادته لكي يجعله مرغما ورجله على رقبته يقبل خلاص المسيح. هل هذه محبة؟ لا، حاشا له. الله غير متضاد مع ذاته، لازم يعمل أعماله بالانسجام مع نفسه. مينفعش أبدا أنه يحب ويروح يسلب الإرادة. أين بره؟ أين بره؟ بره؟ هقول لك على بره. تعرف اقرأ كل الكتاب هتكتشف حاجة غريبة جدا، إن دينونة الله العادلة هي حسب الأعمال، الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. ودين الناس، دين الناس، الآية اللي قلتها من شوية رومية 2، الآية اللي هقولها دلوقتي رؤية 20، ودين الناس بحسب ما هو مكتوب في الأسفار، بحسب أعمالهم. فتح الأسفار مكتوبة فيها الأعمال، وأنا دي بشكره على الأمر ده. ما بيقولوش أنت مسيحي ولا مش مسيحي، مش بيدينه على عقيدته، مش بيدينه على أفكاره. إحنا في الآخر كده، في الآخر، كسرت القانون ولا ما كسرتوش؟ كسرت القانون حبيبي أنا بحسبك، مش بحسبك إنك رفضتني. في آيات تقول مثلا من له الإبن له الحياة، ومن ليس له الإبن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله. يقولك هو عشان رفض المسيح ربنا بيدينه، ربنا بيغضب عليه لأنه رفض المسيح. صح، بس خد بالك دي indirectly، لأنه لما رفض المسيح رفض الوسيلة الوحيدة اللي ترحمه من أجرة خطاياه. طب لما رفض المسيح ربنا هيحاسبه على، تعال بقى نشوف اللي انت عملته. طب وأنا ما أنا يعني، طب أنا عملته خلاص. يقول له كان عندك فرصة إنك تطلع منه، لأن كان في واحد مات من أجلك. فاهمين قصدي؟ يعني الله لن يدين لأنه رفض، الدينونة ستأتي لأنك رفض، لأن الرفض كان رفض الوسيلة التي يمكن أن تنجيك من دفع أجرة معاصيك وخطاياك. لكن لما يجي يوم الحساب هيحاسب على أعمالك. عملت إيه؟ ضميرك قال لك ده غلط، فكرك قال لك ده غلط، وأنا بروحي قلت لك ده غلط، وإنت استمريت تعمل الغلط، نتحاسب. إذن يا أحبائي، في النهاية سيكون العذاب الأبدي ليس مضادا أبدا لبر الله، لعدالة الله، لمحبة الله. لكن يؤسفني عزيزي أن أنبئك أن المشهد سيكون خطير للغاية عندما يسترجع الرب يسوع كل الكون إلى الله، عندما ينظف الكون من كل أثر للخطية سيصنع هناك أو سيوجد، هي موجودة ومصنوعة دلوقتي، كارانتينا. عارفين الكارانتينا؟ بحيرة للحجز يجمع فيها كل الذين اختاروا الانفصال عن الله، لكي يكون الله بعيدا عن هذه الكارانتينا. الله هو الكل في الكل، وعندما تسبح كل الخلائق الله وتشبع بمحضره، إذ قد تنقى كل الكون من كل أثر للخطية، يبقى هناك إلى أبد الأبدين مكان واحد يصعد منه العذاب والدخان والصراخ، لمن قرروا باختيارهم أن ينفصلوا عن الله أو يستبدلوا الله، لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. آخر شيء أقوله بالنسبة لأحبائي هؤلاء، إن هذه النار الأبدية لم تعد للإنسان، لكنها معدة لإبليس وملائكته، ومن يذهب إليها من البشر ذهب إليها مسببا حسرة في قلب الإله، لأنه لم يعد له هذا العذاب. أختم بكلمة لإخوتي المؤمنين. أحبائي، إذا استحسننا أن نبقى الله في معرفتنا، سيشبع لنا، اسمعني بقى، شوقنا للأبدي بداخلنا، شوق لإيه؟ للأبدي، كل ما هو أبدي. يا سلام، عندما تضيف للصفر ما لا نهاية تصبح القيمة كام؟ ما لا نهاية. وعندما تصبح، لما تضيف للواحد ما لا نهاية تصبح القيمة ما لا نهاية. دكتور فورد مظبوط اللي أنا بقول في الرياضة صح كده؟ طب 10 زائد ما لا نهاية قيمتها ما لا نهاية. قد أكون 0، قد تكون 1، قد تكون 10، لكن عندما دخل البعد الأبدي على حياتي تضاءل كل شيء هنا، وأصبحت القيمة النهائية هو ما هو أبدي. خلاص، أنا ببص على الطرف الثاني من المعادلة، والطرف الأولاني اللي دخل عليه البعد الأبدي تضاءل بحيث أنه لم يعد له، هو 0. هو أنا مش لأكل ولا عندي قصر، ما عادتش فرقة بعد ما دخل البعد الإيه؟ الأبدي. أنا عندي عيال ولا ما عنديش؟ ما فرقتش. أنا اشتريت ولا ادهنت؟ ما فرقتش. لا، بس ما تدينوش، اوعى لا تكونوا مديونين لأحد. أنا بصحة جيدة ولا مريض؟ ما فرقتش، لأنه دخل على هذه الحياة المحدودة، دخل على هذه الحياة الفقيرة، دخل عليها بعد أبدي غير المعادلة تماما. كنت زمان بجمعها 0+1+3+5+2، يبقى أنا المحصلة 10، أنا 10، بس في ناس 100 وفي ناس 500 وفي ناس 1000. أول ما دخل البعد الأبدي على حياتي كل الأرقام الأخرى تضاءلت، سواء أرقامي أو أرقام الآخرين. خلاص صرت أعيش، أقول مع الرسول ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب. يا ما عادش فرق مدن هنا، ما عادش فرق عيشة هنا، ما عادش إن كنت في قصر أعيش أو كوخة بلا حمى سيانة عندي، فإنني ضيف معد للسماء. يا لروعة حياة دخل عليها البعد الأبدي. بص كده، حياة دخل عليها البعد الأبدي فقرر قرار عجيب وغريب. كان يعيش في قصر فرعون، وما أدراك بقصر فرعون في تلك الأوقات. وكان خريج جامعة ممفيس، أعظم جامعة في ذلك الزمان، وقد تهذب هناك بكل حكمة المصري، وقد تم التنصيب أو حان موعد التنصيب أن يكون ابن ابنة فرعون الوارث الشرعي للعرش، وعندئذ أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله. إيه اللي يبحث على أن يكون له تمتع وقتي. تعرف إيه الخطية هنا؟ أوعى مخك يروح أنه كان نجاسة وبتاعه وكلام فاضي في القصر. لا، الخطية هي رفض الخروج من القصر، رفض الخروج من القصر. اعتبروا موسى أنه ده هيبقى خطيئة. ليها تمتع جوه بس ليها خسرة، لأنه كان ينظر إلى المجازة. كان في وضعه قدامه، خلى الدنيا ما تفرقش معاه. ما تسويش ما تفكرش كتير فيها، هي في الآخر ما تسويش. بس امتى تقول عليها ما تسويش؟ هما اتنين اللي بيقولوا عليها ما تسويش: المكتئب وقرب يموت من اكتئابه، ده بيبقى يائس وتعيس، او اللي ادخل العنصر الابدي بفرح بيقول عليها ما تسوي. هنموتك يا بولس، موتون، احسب نفسي. انت تعرفوا انك بتعملوا فيا خدمه عظيمه جدا، صدقني. كان بيقول لهم كده، يعني هتعمل فيا ايه يا حضره الامبراطور نيرون؟ يوم ما حضرتك تقطع راسي يظهر انك ما قريتش فيليب واحد، تعرف ان انا بقول لي اشتهاء ان انطلق. تعرفوا لو وصلت الرساله دي لنيرون يقول الجدع ده اعمل فيه ايه؟ انا محتار فيه بقى. انا لو موتته بحقق له شهوه؟ طب ده يتعبوه ازاي ده؟ لا حبيبي، ما تعرفش تتعبه حضرتك خالص، ده بتتعبه حاجه تاني خالص، انه يزعل سيده. لكن انت وغيرك وامثالك واكبر منك ما يعرفش يزعل، اصله دخل العنصر الايه؟ الابد. ايه العنصر الابدي في حياتنا؟ حاجات كتير قوي. مثلا ضامن ان ليا عنده مكان. انا عندما اودع هذا الجسد، عندما اخلعه، يا جمال الكلمه، اخلعه، عارف كويس قوي اني لن اكون في العراء، لكن اعلم جيدا اين ساكون بعد ان اخلع الجسد. في ذات اللحظه، في احتفال مهيب، ولاول مره هشوف الملائكه، ولاول مره اجرب الركوبه دي حملته الملائكه، وهطلع لا لحضن إبراهيم لكن لمن قال للمصلوب معه: اليوم تكونوا معي، أكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. هذا عن روحي. إذا حان وقتي قبل الاختطاف، أما إذا جاء وقت الاختطاف وأنا حي مع الأحياء، فلي مكان ليس في الفردوس بل في بيت الآب، الذي قال عنه المسيح: أنا أمضي لأعد لكم مكان. مكان فين؟ في بيت أبي منازل كثيرة. منازل كثيرة، إيه حكاية منازل كثيرة دي؟ منازل كثيرة لأنه كان عمال يعلمهم أن هذا الأب المحب العظيم عنده ابن وحيد. فبالمفهوم اليهودي، الراجل لما بيبني بيت وعنده ابن وحيد بيكون في منزل وحيد للابن الوحيد. فاجأهم المسيح أن الآب عنده منازل كثيرة لأنه آت بأبناء كثيرين، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. وفي نفس المنزلة والمنزل والمكان الذي سيكون فيه المسيح، سيكون من حوله المؤمنون القديسون. آتي أيضا وأخذكم إلي، وحيث أكون أنا تكونون أنتم. عندي مكان، لي مكان هناك، لي مكان. لما بيقول ليس لنا هنا مدينة بل ننتظر العتيدة، ودي في مرحلة من المراحل وإحنا بنحكم معاه، أنا قربت أخلص. لكن مش بس كده، لما عندي البعد الأبدي بيقول لي أنه هناك في مجد. يا حلوة قوي كلمة المجد. هناك حيث المجد مجد، لأنه المجد هنا الحقيقة خسارة فيه يتسمى مجد. المرنم الجميل المجد الأرضي باطل فخره ألام. لا هناك بقى المجد مجد بحقه حقيقي مجد. إيه المجد اللي ينتظرني هناك؟ أوعى تختزلها من فضلك فقعد على عرش ولبس تاج. هذا التخيل أنا بسميه الكسل الأبدي، وحاشا للرب أنه يدخلنا الأبدية علشان نعيش حالة من الكسل الأبدي. كتير من خيالنا عن الأبدية بتاعتنا أن احنا هنطلع فوق في زفة عظيمة وإحنا بننهج من طول المشوار، فأول ما نوصل يروح الرب عامل إيه؟ ما قعدنا على عروش، فهنقعد مكسوفين مش قادرين نسند ظهرنا، فهو يروح عامل ايه؟ ها؟ يتكئنا علشان يقول لي ايه؟ استريح، ويروح حاطط على راسي تاج ويمسكني قيثارة ويقول لي غني يا حبيبي لغاية امتى يا رب؟ الى ابد الابدين، وندخل في حالة الكسل الابدي. هذا التخيل تخيل مشوه، ولا يمكن ان يكون الوضع هكذا. هل ترون احبائي روعة صياغة الله لحياتنا هنا على الأرض وجمال تدخله وجمال قيادته؟ لن يكون الوضع أقل جمالا هناك. شوف أحبائي، هناك ستكونون ملوك حاكمين، مش لقب شرفي، لكن لما يقول ملك يعني في حكم، في حكم. ركز معي في النقطتين دول من فضلك. وهناك سنكون وسيلة إعلان الله عن ذاته لخلائقه، فالله سيعرف خلائقه السماوية الموجودة وهي لا ندري عنها شيئا، منه تسمى كل عشيرة في السماوات. سيعرف الله ذاته ويكشف عن صفاته من خلال الكنيسة، ونعيش إلى أبد الآبدين. هنعمل ثلاث حاجات: يسود الله على ملكه وكونه من خلال الكنيسة. أفسس واحد، مين هي الكنيسة؟ جسده. إيه جسده؟ ملء الذي يملأ الكل في الكل. يسوع فيه الله يسود على الكل من خلال تواجده في مين؟ في الكنيسة. حكم وإدارة، لكن كمان أجمل وأنا بمشي تصاعديا إعلان. يعرف عند الرؤساء والسلاطين في السماوات حكمة الله المتنوعة بواسطة الكنيسة. الكنيسة هي التي تكشف مجد الله، وهي الهيكل الذي من خلاله يعرف الله إلى أبد الآبدين. الأمر الثالث: هم سينظرون وجهه واسمه يكون على جباه وعبيده يخدمونه. وما تسألنيش ايه نوع الخدمة، لكن اكيد فيه خدمة، لانه بقول عبيده يعملوا ايه؟ يخدموه. سأكون هناك قريبا من العرش بلا ضعف وبلا نقص، وسأنظر في عينيه بلا خوف وبلا خجل، وكثيرا ما سأسمع منه الامر اخدمني، فسأخدمه دون تقاعس كما يحدث مني اليوم، وسأخدمه بفرح وبانطلاق وبقوة حيث سأودع الضعف إلى أبد الآبدين. فالضعف والعجز والنقص لن يكون فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. سأحكم معه وسأعلن عنه وسأقف أمامه لأخدمه، وسأقضي عمري هناك إلى أبد الآبدين في محضره. اسمعني أخي الحبيب في شيء أخير من فضلك: حجم حكمك معاه هناك يتناسب مع حجم حكمك لنفسك هنا. فهنا نتدرب على الحكم، وعلى قدر نجاحنا في الحكم هنا تزداد مساحة حكمنا هناك. فكر فيها على مهلك خالص، اوعى تستعجل، خدها كده حطها في دماغك وقلبها كتير. هنا تدريب على الحكم. وعلى فكرة انت في كل يوم عندك مؤسسة كبيرة بتديرها، والله بيراقبك بتحكم فيها ازاي وبتديرها ازاي، وعلى قد الدرجات عمالة تتحط لك كل يوم وانت مش واخد بالك، ومجموع درجاتك في نجاحك في إدارة وحكم المؤسسة الضخمة دي هو الذي سيحدد مساحة الحكم هناك. فكرك بمثل أعطى لعبيده كل واحد وزنا منا، قال له يا سيد مناك ربح 10 أمناء، والتاني يا سيد مناك ربح 5. واحد ربح 10، واحد ربح 5 في نفس الفترة الزمنية، مظبوط، ونفس الكمية، يعني اداله نفس الكمية واداله نفس المدة الزمنية، ده راح مطلع 10، ده مطلع 5. قل لي من فضلك الفرق هيكون في ايه؟ فكر معاه في ايه؟ ليه ده جاب 10 وده جاب 5؟ الاجتهاد، الاجتهاد، مظبوط، ما هو نفس الكمية، نفس المبلغ ونفس المدة، يبقى أكيد الفرق كان في الاجتهاد. واحد اشتغل 6 ساعات، واحد اشتغل 12، فعشان كده جاب أكتر. طب لما جه يوزع المكافآت كله زي بعضه؟ لا، في حاجة اسمها أجرة، في حاجة سيجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. آتي وأجرتي معي، في أجرة، والأجرة مش نعمة، النعمة نعمة، الخلاص إيه؟ نعمة. حد بيقلب في الموضوع ده لسه؟ الخلاص نعمة. هتدخل السماء بكام؟ بالنعمة. هتدخل السماء بإيه؟ بدم يسوع. عملت إيه عشان تدخل السماء؟ ولا حاجة، منكسرا تائبا قبلت الغفران. بس لما نيجي عند الأجرة ما نلخبطش، لما نقول أجرة ما تبقاش نعمة، ينفعش أجرة وتبقى نعمة، هي أجرة. طيب إيه المؤسسة اللي بتديرها حضرتك؟ نفسك، جسدك. جسدك ده مؤسسة ضخمة جدا، يا ده عايز يأكل وعايز 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 روح وعايز يجي، وانت المدير بتاع جسد، وجسدك ده هيكل الله وممكن يتقدم ذبيحة لله. نفسي ربنا يديني معونة اكتب كتاب فن إدارة الجسد، ازاي الواحد يدير جسد زي الحصان الجامح احيانا، مش كده؟ طب اقول لك على حتة واحدة بس، فيه حتة قد كده، حتة قد كده، عارفينها؟ يا علشان تتعلم فن حكمها وإدارتها يا بوي تغلب، ها؟ يغلب ولا ما يغلبش؟ عايز تدريب كبير قوي، عايز تدريب. طب وانفعالاتك عايزة تدريب ولا مش عايزة؟ احكم، يلا عندك فرصة. ومن فوق عمال يراقب وبيقول يلا أمامي كلية تخريج الحكام، حكام الأبدية يتدربون في هذه الجامعة، مين الطلبة المتفوقين؟ الذين يتفوقون في حكم أنفسهم. خلي ده ميدان السباق بتاعك، إنك تحكم في الآخرين. ها؟ يا هارين روحنا توزيع أحكام ونسين المهمة التي بها نؤهل للأبدية، أن نحكم أنفسنا ونحكم على أنفسنا. طيب حاجة تانية، أنت هنا هيكل الله، أنت لوحدك هيكل كده، جسدكم كورنثوس الأولى 6 جسدكم هو هيكل، كلنا على بعض هنعمل هيكل أبدي الله يعلن من خلاله. مساحة إعلانك لله في الأبدية معتمدة ومرتبطة قد إيه نجح الله يظهر من خلالك هنا. لما بتحتك بالناس بتترك انطباع عنك أم عن إلهك؟ بتوصل إلهك ولا بتوصل ذاتك؟ على قد نجاحك في إعلانك عن إلهك في الفرصة العظيمة المتاحة الكام سنة اللي عايشينها، على قد ده هتشغل مساحتك وأجرتك هناك. والخدمة، القرب منه والطاعة له والتدرب على فهم نظرات عينيه وهمسات شفتيه بل وفهم أحاسيسه قبل أن ينطق بها، هذا ما يجعلني قريبا منه هناك. لا يمكن أبدا أن تتساوى الرؤوس في السماء. كلنا بالنعمة داخلين، لكن في الأبدية هناك تمييز. رسول قال في بطرس الثانية واحد: وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة. وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعفف، وفي التعفف صبر، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. وعندما تبذلون الاجتهاد ستكون هناك بركة حاضرة وبركة أبدية، والبركة الأبدية يقدم لكم بسعة، مساحة أكبر، دخول إلى ملكوت ربنا يسوع الأبدي، الإترنال كينجدم. أعيش لأجل عالم آخر، أمين؟ وبروحي الآن ألتقي بهذا العالم الآخر وأرى ما لا يرى، وفي كل معادلاتي وقراراتي أضع البعد الأبدي، فتختلف معادلتي وعليها يختلف قراري. حاشا لي يا رب أن أحسب حسبتي دون أن أضع فيها البعد الأبدي. عندما تعيش بهذا التوجه ستجد نفسك لن تختار عملا، ولن تتخذ قرارا، ولن تحافظ على علاقة، ولن تشتري شيئا، ولن تنفق وقتا، إلا في كل ما له بعد أبدي، حتى فعلا تعيش ضيف معد للسماء، وتصبح الأرض بخيراتها وبألامها، بأحزانها وبأفراحها، ما إلا مركز تدريب أعد فيه لوطني الذي هو السماء. هل تعيش في هذا الجو حبيبي؟ شاب رائع للغاية، أتقن اللغة الصينية باحترافية شديدة، وبعدما أتقنها وهو مهندس عبقري ذهب مرسلا ليخدم الرب في الصين، وسمعت عنه شركة بترول ضخمة تعمل في الصين، وعرفت أنه يجيد اللغة الصينية بطلاقة. عرضوا عليه أن يعمل معهم لأنهم يحتاجون إليه بشدة، زودوا المرتب أضعاف وأضعاف، وفي كل مرة هو يرفض ويرفض ويرفض، لأنه كان عنده رؤية من الرب أن يعمل عمل الرب. وفي النهاية قالوا له: قل لنا سبب الرفض، المرتب مش عاجبك؟ لهم: لا، المرتب كبير للغاية، لكن الوظيفة أمام ما أعمله حقيرة للغاية، فأنا أعمل من أجل عالم آخر. ده دخل البعد الإيه؟ الأبدي. طلعت الحسبة مختلفة. موسى دخل البعد الأبدي، اختلفت الحسبة؟ اختلفت الغلبان التعبان اللي ما حدش نصحه ولا فهمه، أهو تحول من أمير إلى راعي أغنام. يا دي الخسارة، ده لو كان فضل هناك كانت عمل له حتة هرم، وكان جسمه تحنط حتة تحنيطة، وكانت دفن حتة دفنة، وكانوا ناحوا عليه 40 يوم، وكانوا عملوا له كده يعني جنازة مدلة. إيه اللي عملوا في روحه؟ هقول لك اللي عملوا في روحه. موسى حبيبي لو كان دفن كان كل اللي هيفضل له حتى يزوروها الخواجات في مصر، مظبوط؟ ويعرفوا قبره؟ يا ما عرفوش. موسى اسمه يا إما كان افتكره حد يا ما افتكرهوش. النهاردة الناس كلها بتتمحك في موسى وبتسمي كم واحد مسمي حورس ولا مسمي أزوريس، لكن ملايين مسمين موسى. لا، تعال شوف الدفنة بقى بتاعته. ما اتدفنش في هرم، ما اتحنطش، بس تعرف مين اللي دفنه؟ الرب نفسه. يا لما الرب القدير إيل شداي، يهوى الرب الإله الكائن على الكل، يحمل جسد موسى ويدفنه بنفسه. ومين اللي بيشرف على مراسم الدفنة؟ ميخائيل. وميخائيل ده حاجة كبيرة قوي، ده ما يجيش لوحده، ده يجي ومعاه جيش ملائكة، يعني اللي حضروا الجنازة جيش من الملائكة. ومين مدير المراسم؟ ميخائيل. وبقية الملائكة واقفة تتفرج على إنسان الله يطلع بنفسه لكي يدفنه. ده مين ده اللي ربنا طالع في جنازته؟ اللي حط البعد الأبدي. كان غبي؟ لا لا لا، ده احنا احنا التعبانيين قوي. تستحملوا حاجة تاني؟ لو عشت في الجو ده، جو الأبدية، تأكد انه هيأثر على سلوكياتك اليومية وأخلاقك البسيطة وتعاملاتك العادية. واجيب لك دليلين. تصورات المصريين القدماء عن أبديتهم أثرت على حياتهم ولا ما أثرتش؟ ده كل حياتهم بقيت بتدور في فلك الموضوع ده، فعايشين ما بيفكروش إلا فيها. وعلشان كده أعظم كتاب تركوه كتاب الموتى، وأعظم علم تركوه تحنيط الموت، وأعظم بناء سابوه قبور الموت. يعني عاشوا كل حياتهم يدوروا حوالين فكرة الموت واللي بعد الموت. يبقى تصوراتهم عن الخلود أثرت على حياتهم. الحاجة التانية، حبايبنا الغاليين اللي ملأوا أذهانهم بالخرافات عن الخلود، مفهوم كلامي، أثر مفهومهم عن الخلود على أخلاقهم وسلوكياتهم؟ أثر ولا ما أثر؟ عندما يصبح الخلود، هقول وأجري على الله، عندما يصبح الخلود أكل وشرب بس، كفاية كده، تبقى الحياة إيه؟ أكل وشرب. يبقى العيد إيه؟ خلاص بقت أسمى قيمة في الدنيا إيه؟ أكل وشرب. لأن ربنا لما هيكافئ المؤمنين عنده في الآخر هيكافئهم بإيه؟ أكل وشرب. يبقى أحسن حاجة في الدنيا أنك تعمل إيه؟ تأكل وتشرب. إذن تصوراتنا عن الأبدية تؤثر على حياتنا اليومية. طب لما يبقى تصوري عن الخلود أنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، وقال لي هيكل الله تملك ترث تعلن تعرف تسجد تخدم، هذه تصوراتي عن خلودي إلى أبد الأبدين، حيث الطهر والنقاء الأبدي، حيث المحضر الإلهي الذي لا تجرؤ السرافيم فيه أن تكشف عن وجوهها أو أرجلها. السرافيم واقف يقول لا أقدر أشوف ولا أقدر أتشاف، أنا هناك أشوف وتشاف. السرافيم هناك لا واقف ولا قاعد ولا طاير حتى، ما عرفش وضعه، يقول لك واقفون حوله وباثنين يطير، ده قاعد ولا واقف ولا طاير، حاجة يعني ما يعني واقف مش على بعضه، مش قادر يقف. أنا هناك هكون جالس على عرش. هذا التصور عن الخلود يأسر قلبي بمحبة سيدي الذي أعدني وأنا لم أكن مستحقا، الذي غسل عني قذري وطهرني من خطاياي وأعطاني حياة يصلح الكائن أن يعيش بها في هذا المكان، الحياة الأبدية حيث محضر الله الأبدي. تحب تأخذ الحياة الأبدية وتدخل وتحط رجلك في الأبدية وانت على الأرض، وتملك العقد من دلوقتي، وتبقى واثق إن ليك مكان؟ لو حابب أقف معاي. يلا نختم هذه الفرص بأروع شيء نقوله له، نقول متشكرين لأنك أعددت لنا مكان. أنا متأكد أن نفسكم تسبحوا الرب، وهسيبكم تسبحوا الرب مع ناصف، ونفرح ونشكر ونذبح له الحمد. لكن قبل ما أنزل بوجه ندائي تحذيري، خلي بالك من الأوسيل، خلي بالك من الجلدة اللي أهملوها، خلي بالك من حاجة بسيطة جدا. تحذير أخير قبل الإطلاق، قبل الإقلاع، قد يكون إقلاعك أقرب مما تتصور ويحدث الانفجار. راجع نفسك واضمن أبديتك وما تخسرش أبدا الأبدية لأجل أمور تافهة. الرب بيعرض عليك خلاصه، قل له خلصني، اغفر خطيتي، افتح لي حضنك يا رب الليلة، رجع لك بكل قلبي.
تعال ناخد عدد ترنيم في الأول كده بيقول كده: اوعى تأجل، مين هيجيب لك عمرك تاني؟ اوعى تأجل، مين هيجيب لك عمرك تاني؟ اوعى تأجل، مين راح يضمن عمره ثواني؟ اوعى تأجل، مين هيجيب لك عمرك تاني؟ اوعى تأجل، مين راح يضمن عمره ثواني؟ دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش البكرة. دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش البكرة. عمرك غالي، عمرك غالي، بتغالي بخسارة. عمرك غالي ليه دي الأبدية جبار. عمرك غالي بتغامر بيه بخسارة. عمرك غالي ليه دي الأبدية جبار. دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش البكرة. دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش البكرة.
ظل شاب يصارع صوت الله ويقول له صعب علي أقبل اللي بتقوله لي. وبعد صراع عنيف وكان يعرف تكلفة قبول بشارة المسيح، في نصف الليل سمع الصوت بيصرخ جواه وهو بيسأل الرب وبيعاتبه بيقول له خلقتني ليه؟ زاره شخص المسيح: خلقتك لأني بحبك وعايز أعلمك الإنجيل وخليك تعلم الإنجيل. وقبل المسيح وتغيرت الحياة وضمن الأبدية. حبيبي الرب يسوع بيزورك في هذا المساء. إذا كنت قلت له خلقتني ليه؟ يرد عليك بيقول لك خلقتك لأني بحبك وليك عندي مكان، وأنا مش عايزك تهلك، وأنا بقول لك تعال لي الآن. تقبل تجيله؟ تقبل انك تحط نهاية لخوف وضياع ودمار؟ انت مش هتدفع اللي دفعه هذا الشاب، انت حظك ونعمة الله اوجدتك في مكان لما تقبل البشارة مش هتتحمل اتعاب ولا اضطهاد. افتح قلبك من فضلك، غمض عينك واصرخ للرب الصرخة دي الليلة، وابدأ البداية الجديدة معاه. قل له أبطل أستبعدك من حياتي، من الليلة أبقيك يا رب، من الليلة أدخل واملك وابقى المركز، أحبك وأعيش بقربك، تب أنت إلهي.
أنا حبيتك أنت يا خاطي، بني فديتك وانت العاصي، ما هنش علي اسيك من كاسي، برضو في غيك قلبك قاسي. طب راجع نفسك واسأل مرة، ساعتها تعرف ليه صلبوني. طب راجع نفسك واسأل مرة، ساعتها
يقربوني محبة أبدية أحببتك يلا تعالى أنا مستني ده كل ما عندي هو لأجلك يلا تعالى عيش متهني
عيش متهني
محبة أبدية أحببتك
دي حقيقة بيحبك
يلا تعالى أنا مستني ده كل ما عندي هو لأجلك يلا تعالى عيش متهني
عايز أقول لك من فضلك إذا كنت صرخت نفسي أأكد لكل واحد وواحدة صرخوا للرب إحنا لغاية دلوقتي مش مقدرين قيمة دم المسيح أرجوك تصدق أن دم المسيح مسح كل الخطايا افرح من قلبك افرحي من قلبك صدق مش لأن صرختك كانت شديدة مش لأنك عملت حاجة انسى بقى موضوع عملت لكن لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية قل له أنا بحمدك لأني مغسول بالدم أنا بشكرك لأن خطاياي مغفورة أنا بيك خطاياي مغفورة وبيك عيوبي مستورة أنا يا رب خلاص مش هبص على نفسي مش هبص على ضعفي على فشلي أنا مصدقك لما قلت لي اسمك مكتوب فين؟ في السماوات أنا نفسي أشوف الابتسامة على الوجوه وانت فرحان لأن خطاياك مغفورة وعيوبك مستورة والبعد الأبدي دخل حياتك وانت بتتجهز من الآن للأبدية تعال نفرح وإحنا بنقول له أنا بيك خطاياي مغفورة
أنا بيك خطاياي مغفورة أنا بيك عيوبي مستورة وفي قلبي وعمري محفورة وعد غفرانا أنا بيك خطايا أنا بيك عيوبي مستورة وفي قلبي وعمري محفورة وعد غفرانا وأنا مش هبص على نفسي على عجز وخوفي ويأسي أنت تملاني يا رب حبك وسلامك أنا عند الآب بيك ليا أقول والعرش النعمة والقدس الأقداس دخول أنا عند الآب بيك ليا أبوك والعرش النعمة والقدس الأقداس دخول بيك يا يسوع المسيح عمري مليان بالتسبيح ولساني هيتف ويرنم يعلن عن مجده
أعبدوه
بيك يا يسوع المسيح عمري مليان
بالتسبيح
لساني هيكتف ويرنم يعلن عن مجدك وهنرفعك في وسطينا وتفرح قلبك أغانينا شفايفنا تعترف
بالسر
ونقول بنحبك أنا عند الآب بيك ليا أبوك
هنسكت له قريب
والعرش النعمة والقدس الأقداس دخولي أنا عند الآب بيك ليا أبوك والعرش النعمة والقدس الأقداس دخول تعال 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 إلي أخرج حالا من وسط النار تعال 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 إلي أخرج من يوم ما قبلت قل له ارحمني أنا الخاطئ اخضع وتمثل بالعشار اخرج من نار واترك العار اخرج من نار واترك العار تعال وتعال انضم
يلا قول
معايا
مجدا مجدا ليسوع شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان بيسوع
قال لي مغفورة لك خطاياك
قال لي مغفورة لك
خطاياك
صدقه
في الحال ساعة ما لجأت إليه
ما تشكش فيه
قال لي مغفورة لي خطاياك
بالإيمان اقبل
في الحال ساعة ما لجأت إليه واعترفت بكل ذنوبي النعمة انسكبت من شفتيه
قال لي مبروك مبروك عليك قال لي مبروك مبروك عليك
كل ما عندي وهبت لي مجدا مجدا ليسوع شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان بيسوع.
آخر مرة حد قالك مبروك، قالك مبروك على إيه؟ فرحت من قلبك؟ تخيل النهاردة بتمتلك عقد امتلاك السماء والمكان الأبدي والبيت الأبدي وحضن الآب وكل قال السماء ليك والعز ليك وكل ما عندي وهبته ليك. دي ما تستاهلش أقول له بشكرك. قريب قوي هنقابله وهيحللنا نركع عند رجليه، هنركع بأجسادنا، بس حلو دلوقتي تركع له بقلبك وتسبحه وتفرحه، قل له أنت مستحق. أنا نفسي تاني نردد الوعد ده ونفرح بالشهادة الحلوة، قال لي مبروك مبروك عليك. في حد لسه شاكك؟ ببساطة الأطفال صدق، ببساطة الأطفال لو قلبك انكسر على خطاياك، لو خايف من الجحيم، لو عايز الأبدية السعيدة معاه، مقدمها لك مجانا، وكل اللي طلبه منك إيمان. إيمان، هل تؤمن أن أفعل بكما هذا؟ ليكن لك حسب إيمان. إن آمنت بقلبك واعترفت بفمك خلصت. تعالوا نسمع ونقول ونغني ونفرح ونشكر وإحنا بنسمعه وبنشهد عنه وهو بيقول لي مبروك. تعالوا نقول تاني، قال لي مبروك.
لي مغفورة للخطايا في الحل ساعة ما لجأت إليه، قال لي مغفورة للخطايا.
شكرا يا رب.
في الحل ساعة ما لجأت إليه واعترفت بكل ذنوبي، النعمة انسكبت من شفتيه، قال لي مبروك. وهبت لي مجدا مجدا ليسوع شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان ليسوع.
كلمات بسيطة تعالوا نقولها ونصلي، بشجع بيها كل واحد النهاردة سمع وحط البعد الأبدي في حياته. في عدد ترنيم، في ترنيمة بيقول بعد قليل جدا يجي يوم الاختطاف، استعدوا يا مؤمنين الراعي جاي للخراف، لا تعب ولا أحزان. آخر عدد في الترنيمة يقول يا مؤمن انسى اللي فات وانظر للأمام وعيش للي عشانك مات هتقابل رب السلام. يلا في آخر ترنيمة وبعدها نصلي.
بعد قليل مع الحنان حبيب القلب. كشفت العين عبد الرب
في الآخر نطلب من الرب ختم روحه على الكلام اللي سمعناه، عشان ما يكونش شوية عواطف شوية وقت في اجتماع حلو، لكن يكون لها تأثيرات أبدية خالدة في حياتنا. انتهت فرصة وجود أخويا إليا كرولوس خادم الرب. تفضل.
شكرا ليك يا رب من كل القلب، شكرا ليك لأجل شخصك وحلاوتك، أنت أبرع جمالا من كل بني البشر. شكرا ليك لأنك اقتربت إلينا في هذه الأيام، مديت إيدك لكل واحد فينا. شكرا لأجل أحضانك المفتوحة، وشكرا لأجل غفرانك الكبير. شكرا لأنك غافر الإثم وصافح عن الذنب. شكرا لأنك رفيق سياحة كل من يقبلك في الأرض، وشكرا لأنك منتظرنا في الأبدية، وشكرا لأنك رسمت الأبدية قدامنا الليلة وعايزنا نعيش الأبدية وإحنا في غربتنا الأرضية. يا رب نستودعك نفوسنا بين إيديك، أنت تقدر تحفظنا وتكمل معانا يلي بديت الفرحة والرحلة والمشوار، واثق فيك انك هتكمل. سند لكل واحد من حبايبك، امسك ايد كل واحد من حبايبك. عايزين نروح واحنا مسنودين عليك، وكل واحد فينا يقول لك امسكت بيد اليمنى، برأيك تهديني وبعد الى مجد تأخذني. والحد ما تيجي وتاخدنا لسان حالنا نقول لك من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. أذكر كل واحد ابتديت اللالادي معاه، سلمك الحياة، اتغفر اسمه وسترت خطيته، ثبت عبيدك في الشركة والبركة والحفظ الإلهي. أذكر حبايبك المؤمنين الغلابة العابرين وادي البكاء حتى نصيره ينبوعا لنا. أذكر عبدك وخادمك اللي استخدمته حفظ وسياج وبركة ومسحة وقوة لعبدك. أبانا أبانا نستودعك نفوسنا الحد ما يجي الابن الحبيب ونخش الفرح الأبدي، وهناك لا نعود نذكر أتعاب الحياة بل نرنم من حول فدينا صاحب النجاة. اختم علينا بالبركة في اسم المسيح، لك الكرامة وكل الحمد. آمين.